لا ريب فيه، لا شك فيه. وهذا حقيقة مهمة، الإنسان يذكر نفسه بها، يقرر نفسه بها، أنني لا بد أن أموت، لا بد أن أبعث، لا بد أن أحشر، أنا فلان ابن فلان الذي بيتي في محل كذا بالتأكيد لا بد أن أحشر يوم القيامة. نسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن بشكل كبير. نسيان يوم القيامة غفلة شديدة تنسيك على الإعداد لهذا اليوم.
تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة فتحشد يوم القيامة خائفا، لا ريب فيه لا شك فيه، لا بد منه لكل شخص، لكل شخص لا بد أن يحشر، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، يعرف كل واحد وسيحشر كل واحد لا ينسى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا فردا، كلهم لا ينسى أحد، لا يبقى ضبور هناك ما حل منها يطلع نسيهم أبدا. فنفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كل في السماوات والأرض لا ريب فيه لا شك فيه. نظري هذا اليوم يوم القيامة، هل هو عبارة عن اجتماع عام وحفل عام ولا يوم ماذا؟ يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات تساقون إلى الحشر، سماه يوم الفصل، يفصل فيما بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل فيبين كل القضايا التي كان الناس فيها يفرضون، فيتجلى هناك، يتجلى هناك عظم تقصيرهم، يتجلى هناك سوء آثار أعمالهم، آثارها السيئة البالغة السوء، يتجلى لك تفريطك فترى كيف كنت غافل، ترى ما جره تبصيرك، ترى ما جره جهالتك، حتى تساق إلى جهنم وأنت ترى بأنك أصبحت مستحقا لجهنم. فلما يقول الملائكة تساق إلى جهنم ويقال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوق العذاب. حتى الملائكة يبدو تستغرب جدا والناس مزدحمين على أبواب جهنم، ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، إلا كانوا يأتون بالبينات. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وليست من كلمات الكافرين، هي من قبل الله سبحانه وتعالى، بلى والله كان بيجينا كل شيء يهدون كل شيء يرشدون إلى كل شيء، لكن كنا نساو كنا نتناساو كنا نهمل كنا لا نبالي كنا نقول يمكن ما هو صحيح يمكن. ومن أصدق من الله حديثا، هل هناك أصدق حديث من الله؟ ما هذه واحدة من العبارات التي تخاطب أعماق أعماق نفسك لتؤمن فيكون إيمانك صادقا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا، لتأخذ هذه العبارة، لتأخذ هذه الآية فتكتبها في جدار قلبك، وتجد في الآيات الأخرى عندما تجد وعود الله ووعده ووعيده تجد فعلا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا؟ لما يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فقل أنت في نفسك مرسخ ومن أصدق من الله حديثا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا وعد إلهي مؤكد. ومن أصدق من الله حديثا. إذا يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ليس هذا وعد، بس يطلب منك إيمان يجعلك أنت تخاطب نفسك بأنه ومن أصدق من الله حديثا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا أقول أمام هذا؟ فعلا أثب، وإن أعلم أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. وهكذا تأتي لآيات الوعد والوعيد بالنسبة للآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليس هذا قول من قول الله، ليس هو حديث من حديث الله سبحانه وتعالى، ليس هو وعيد. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أصدق من الله حديثا. نحن نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، هي درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعوده، لأنه يأتي من من؟ ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا. والأصدق حديث أنه من لا يأتي الوعد أبدا متخلفا عن ما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. المصداقية هي بالنسبة للواقع أن يكون متحققا لا ريب فيه، لا شك في تحققه. عندما قال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ويخبر عن واقع سيحصل يوم اسمه يوم القيامة ويجتمع الناس فيه، ليس هذا إخبار عن واقع سيحصل. طيب الخبر قد يكون صدق وقد يكون كذب باعتبار الواقع، ويأتي الواقع متخلفا عنه فيكون غير صادق. الصادق أو الصدق هو أن يكون الواقع وفقا لما أخبر أو لما أخبر به عنه. فمن أصدق من الله حديثا أنه هذا الكلام لا يتخلف، هو واقع لا يتخلف، لأن من يقول هذا هو من يعلم الغيب والشهادة، ومن يقول هذا هو من يفعل هذه الأشياء هو، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الملك وهو الجاهر فوق عباده. ليس إخبار بأن هناك إله آخر سيعمل يوم يسمى يوم القيامة ثم يمكن هذا الإله الآخر يتكاسل فلا يعمل شيء. الله يخبر عن أفعاله هو ما سيفعل، وما أخبر عنه من أفعاله فلن يتخلف لا ريب فيه. فمن أصدق من الله حديثا. يوم القيامة لو ترسخت، لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا منتبه متيقظ متذكر يحذر يخاف، ولا يزال هنا في الدنيا، يوم القيامة لا يجد مخرج، لا يجد شيء يمكن أن يفدي نفسه به ولا يقبل منه، حتى لو ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به لا يقبل منه. في الدنيا هنا متى ما تأزمت على الإنسان حتى وهو في السجن يمكن يدي 5,000 10,000 وخرجوه، أما هناك لا تقبل فدية ولا تقبل ذهينة بدلك. هذا الدين في ذا سجن واحد يعطي رهينة بدله ويخرج، أو يداول بينه وبين رهينة أخرى، أو يدي فلوس ويخرج، أو يحصل على وسيط ويخرجه. أما هناك لا يمكن، كل نفس بما كسبت رهينة، وتجزى كل نفس بما تسعى. تجزى كل نفس بما تسعى. ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ هي أشياء تتوالى. قلة معرفتنا بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان. تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. ومتى ما ذكر الإنسان أحيانا تذكر، أو رأى ميت تذكر، أو سمع مرشد، أو استعرض سورة من سور القرآن تذكر، لكن ويحاول أن يعيد إلى ذهنية الحالة السابقة، حالة اللاشعور، حالة اللاشعور بشيء من هذه الأشياء، غفلة. فمن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشى، لا بد أن تعظم خشيته منه، ويعظم تعظم أيضا رغبته فيه، فيكون دائما متذكر، متذكر يحرص على أن يعمل في هذه الدنيا ما يقربه إلى الله، ويحصل يوم القيامة من خير عمله هذا وبرحمة الله على الفوز بالجنة، وعلى أن يحاسب من يوم القيامة حسابا يسيرا فيكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهم تذكر للقيامة، تذكر القيامة له أثره العظيم جدا جدا في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال ما فيه نجاتك يوم القيامة فتمتلك فيه، وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عنه. يوم القيامة خوف الله به عباده في القرآن الكريم تخويفا شديدا، لأنه يوم شديد الأهوال في حد ذاته، وفيه حساب عسير جدا، حساب عسير جدا للظالمين، حساب عسير جدا للمعرضين عن ذكر الله، حساب عسير جدا لمن لم يكونوا يهتدون بهدي الله. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا شديدا. أفضل الآية في سورة الحاقة يتحدث عن من أوتي كتابه بيمينه وعن من أوتي كتابه بشماله. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. بالنسبة لمن يؤتى كتابه وراء ظهره ما يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ليت أن تلك الموتة الأولى هي القاضية فلا أبعث ولا أحشر، هلك عني سلطاني، السلطان الذي كنت فيه أو السلطان الذي كنت ألتجو إليه في الدنيا هلك عني، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، مالي لم يغني عني لم يدفع عني شيئا، الذي كنت أجمعه في الدنيا وأحرص على جمعه من حلال ومن حرام، وكنت أبخل أن أصرف منه وأنفق منه في سبيل الله لم يغني عني شيئا لم يدفع عني شيئا، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، إذا الملائكة خذوه فغلوه. وكانت هذه الآية من الآيات التي يصرخ منها الإمام علي عليه السلام، فهو يتأوى وتصور خطورة الموقف عندما يقال الملائكة في الصدور فغلوه، قال فيا له المأخوذ، يا له المأخوذ، حالة شديدة جدا وحالة رهيبة جدا. عندما يقال للملائكة خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، نحن نؤمن بالله ليس كذلك، لكن كيف هذا الإيمان؟ إيمان لا يساوي شيئا، الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله ليس إيمانا بالله. الإنسان المؤمن بالله ومن يكون خوفه من الله أعظم من خوفه من غيره، ومن يكون رجاؤه في الله أعظم من رجائه في غيره. المؤمن بالله ومن يعيش دائما حالة التذكر لله، الحرص على رضا الله، الخوف من بطش الله، الرغبة فيما عند الله. الإيمان بالله هو إيمان عملي يبعث، متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف، يبعث في نفسك الرجاء، يبعث في نفسك الرغبة. أما إيمان هذا النوع مجرد تصديق، نحن نقول كان الكافرون مؤمنون بالله على هذا النحو، ألم يكونوا مؤمنين بالله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كان الجاهليون يؤمنون بالله بمعنى أنهم عارفين بأن هناك إله اسمه الله، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر شؤون السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يعمل كل هذه الأشياء. كانوا مؤمنين بهذا، فقد كانوا يقولوا لا ما هو بلا واحد، هذا في آلهة أخرى. فلما أصبح إيماننا في واقعهم فإيمان الكافرين أي إيمان بمجرد وجود الله، وليس وراء هذا الإيمان أي شيء في نفوسنا في واقع حياتنا، ففعلا يكون الناس ممن لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين كان في الدنيا بخيلا، ولا حتى يحث الآخرين على إطعام المسكين، لأنه لضعف إيمانه بالله أو لانعدام إيمانه بالله لا يتذكر مسألة ثواب، فيرجو من عمله هذا ما يقربه إلى الله ويحصل على أجر عند الله، فليس له اليوم هاهنا حميم أي مقرب في القيامة يمكن أن ينفع. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي ذلك الغسلين هذا هو عصارة أهل النار من البيح والصليب نعوذ بالله. من القيامة يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله ونرجع القرآن كم ورد في الشرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى تأمل تكراها، تحدث عن وجودها، تحدث عن لهبها، تحدث عن شررها، تحدث عن أهلها وهم مستريحون فيها، تحدث عن أبوابها، تحدث عن مغالبها، تحدث عن دخانها، عن طعامها، عن شرابها، تصوير كامل. تصوير كامل لو تأتي أنت أي واحد منا يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من آيات في جهنم ثم ضعها في ورقة تكون أمامك، ترى كيف تصور جهنم، كيف تصور جهنم وتراها صورة متكاملة، تبرز لك الصورة الذهنية من كراهة التشخيص القرآني في آيات متعددة. فلما عرفت أن جهنم هي هذه المهولة الشديدة، وأيقنت بأن هذه جهنم هي التي من دخلها لا يخرج منها أبدا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين خلود. كان أحد العلماء في قبل فترة مات رحمة الله عليه، قال عنه كان ينظر إلى مسألة الخلود في جهنم هذا يقول هي وحدها الشيء الذي يخيف، الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا، لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل للخروج منها لكانت المسألة ما تزال حينة، لكن الخلود نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخلود في قعر جهنم. الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدا فيها. الخلود معنى أن تمر آلاف السنين لابثين فيها أحقابا، أحقاب متتابعة، آلاف السنين، مليون سنة، مليونين سنة، مليار سنة. الخلود في جهنم نعوذ بالله هي الحالة المزعجة. ونجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم، فينظرون إلى الشفاعة لأهل الكبائر أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عمل أو أشياء من هذا، يدل على فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهج القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بما فيها النار. فأنت لن تقعد في الآخرة في جهنم إلا بمقدار ما عملت. ليست المسألة على هذا النحو، أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة، لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال تصدر؟ كما ينظر إلى كم يساوي كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني، ثم يضاف هذا إلى هذا، ثم ينظر كم ستبقى. إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله، كما قلنا في جلسة سابقة، عندما تعرض على هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، تتحول إلى خبيث. وكل معصية، هل تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل في خارج إطار شخصيتك، كل معصية تترك أثر على نفسك، كل معصية ترسخ نسبة للخبث في نفسك، وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك فتصبح خبيث، تصبح خبيث فعلا. الله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير. أهل المحشر يتميزوا إلى فريقين فقط، خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيرسمه ويجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم. ولأنه فعلا المسألة هي مرتبطة بهذا، هو بخبثك أنت أصبحت إنسانا خبيثا. ليست مسألة فقط أعمال اقترفتها وينظر إليها من خلال أنها أشياء في خارج إطار شخصيتك، لا، لأنها قد تركت أثرها الكبير في نفسك حتى أصبحت خبيثا إلى درجة أن جهنم لو تبقى فيها مليار سنة ثم تخرج لعدت إلى ما نهيت عنه سابقا. ألم يقل الله عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ لماذا؟ لأن نفوسهم قد خبثت، نفوسهم أصبحت خبيثة، فإذا ما خرجوا ما بدأ يصير أعمال السابقة في الجلس حتى مليار سنة في جهنم، لكن النفوس كانت ما تزال قد بلغ بها الخبث درجة أن جهنم لا يمكن لجهنم نفسها أن تطهرها فتحولها إلى نفوس طيبة فعلا. ولهذا الله يحذرنا عن قسوة القلوب، قسوة القلب. نحضر كل يوم الخميس، نحضر كل ليلة، نحضر كل جمعة وكل مناسبة وكل كلمة نضي منها فعلا نسمعها مثل ما ذهبنا إليها، يصبح هذا مجرد روتين تسير وتجي منها طلاب المدرسة، يصبح ويجي ويصبح ويجي ويجي تبسوي وش معه تقول في صف سادس ترى هذا ما يبسط، لا يقرأ ولا يفهم. حالة الروتين هذا متجدد، حالة تسمح نفسك تسير وتجي وتنتظر مثل ما يجي، وهكذا يجي غد مثل اليوم وبعده مثل غد، هذا نفسها حالة تساعد على ماذا؟ أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك، فيقسو قلبك لأنك تترك الأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقسو قلبك. والمواعظ أنت قريبا تسمعها اليوم ما هو قلبك ما سمعتها أمس، ولي سمعت أنت ثالث يوم وهو ما سمعت أول يوم، وهكذا تصبح المسألة هكذا عندك، يلا يلا حتى يبسو قلبك فلا يعود بشيء ينفعك. هذا قال الله على المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لأن ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمان من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، لا تزداد إيمانا من كل كلمة تسمعها، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد وهكذا كلمة بعد كلمة، وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبط نفسك وحين لا ينفع فيك شيء. يجب أيها الأخوة أن نعمل على أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين نحاول ونقهر نفوسنا، أن نفرض على أنفسنا أن نزداد إيمانا من كل آية نسمعها من آيات الله تطلع علينا، من كل تذكير نسمعه بالله لنا أن نزداد إيمان. افرض على نفسك أن تزداد إيمانا، افرض على نفسك أعمال تنطلق فيها، روض نفسك وعود نفسك على أن تعمل، أن تعمل وأن ترسخ في نفسك الإيمان وتزداد إيمان، خوفا من أن تصبح الأشياء لا تنفع فيك ثم في الأخير يكسو قلبك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد تلك الآيات. هذا حالة خطيرة جدا يتعرض لها الإنسان حتى بعد الآيات القاهرة، مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظل، وعندما رأوا آيات من هذا النوع المزعج رجع الجبل، رجعوا ذلك المسبك الأول أن نفسي هي النفس، قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويمكن أن نفسر هذه الحالة التي نحن عليها أن القرآن الكريم الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن قلوبنا ربما تكون قد أصبحت أقسى من الحجارة. إذن فلنعمل على أن تلين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، وأعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، أعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك عندما ترى الجنة ما ذكر الله عن أوصافها وما وعد المؤمنين فيها من النعيم العظيم والدرجات العالية. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فلنحاول أن نستعرض يوم القيامة خلال القرآن على الشكل هذا الذي ذكرناه، عسى أن يساعد هذا الأسلوب، عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع، في أن نزداد وعيا من كل ما نسمع فيكون إيمانا صادقا. وليس إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وهو كان يحلف بالله في كل المضوات، يحلف بالله على كل سلعة يبيعها، ويحلف بالله بعد كل مجبر يقوله من أجل هذا يصدقها، وهذا بحاجة إلى إيمان راسخ، إلى إيمان واعي.